بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم في الكبائر: الكبيرة الواحدة والتسعون الشفاعة في إسقاط حدود الله. قال ابن القيم: وفي الحديث عن ابن عمر يرفعه من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. رواه أحمد وغيره بإسناد جيد. والحدود جمع حد، الحدود جمع حد، وهو لغة المانع، وهو لغة المانع، والحاجز بين الشيئين، وهو لغة المانع والحاجز بين الشيئين، يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. يقال: هذه حدود الحرم، حدود الأرض، أي حاجز بين شيئين يمنع اختلاطه بالآخر. وشرعا عقوبة مقدرة، عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى، لأجل حق الله تعالى. وهذا التعريف يكاد يطبق عليه العلماء على هذا التعريف: عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى. وحدود الله تعالى تطلق على ثلاثة أنواع: حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تطلق على ثلاثة أنواع. الأول: نفس المحارم التي نهى الله عنها، نفس المحارم التي نهى الله عنها، وذلك كالزنا، فهذه عبر القرآن الكريم عنها بقوله: تلك حدود الله فلا تقربوها. فقد نهى عنها وعن الوسائل التي قد توقع فيها، ولا تقربوا الزنا فلا تقربوها، يعني المراد بحدود الله المحارم. الثاني: حدود الله تعالى التي نهى عن تعديها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، حدود الله تعالى التي نهى عن تعديها. والمراد بها جملة ما أذن الله تعالى بفعله، جملة ما أذن الله تعالى بفعله، سواء كان فعله عن طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، يعني أمر الله بفعله تعديه، تعدي لحدود الله، أو الإباحة، والاعتداء فيها هو تجاوزها. وعبر القرآن الكريم عن مثل هذا بقوله: وعبر القرآن الكريم عن مثل هذا بقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. الثالث: يراد بها الحدود المقدرة، أي يراد بها الحدود المقدرة الرادعة عن المحارم، وهو الذي نحن بصدده، وأن الشفاعة فيه وأن الشفاعة في إسقاطه من كبائر الذنوب، فيقال حد الزنا وحد الشرب وحد السرقة، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ يريد بذلك حد السرقة، فهذه يجب الوقوف عندما قدر فيها بلا زيادة ولا نقصان. انظر توضيح الأحكام للبسام والحدود والتعزيرات عند ابن القيم للشيخ بكر أبي زيد. وهذا القسم الثالث من الحدود أنواع، وهذا القسم الثالث من الحدود أنواع، أي الحدود المقدرة الرادعة عن المحارم. اتفق الفقهاء على القول بالحد في خمسة أمور منها، اتفق الفقهاء على القول بالحد في خمسة أمور منها: الأول حد الزنا، وهو الرجم حتى الموت للمحصن، ومئة جلدة لغير المحصن، يعني هذا هو حد الزنا، الرجم أو الجلد، الرجم للمحصن والجلد للبكر لغير المحصن. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، الآية. فهذا هو الحد الأول الذي اتفق الفقهاء على أنه حد شرعي لم يختلفوا فيه. الثاني حد القذف، وهو 80 جلدة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الثالث حد الحرابة، وهو قطع الطريق، وهو إما القتل أو الصلب أو قطع اليد أو الرجل من خلاف أو النفي من الأرض، ويختلف بحسب حجم الإفساد في الأرض. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الرابع حد السرقة، وهو قطع يد السارق. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الخامس حد شرب الخمر، وهو 40 جلدة، عن أنس قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. متفق عليه. وعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر أمره حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. رواه البخاري. فمعنى ذلك أن حد شارب الخمر 40، حده 40، ويصل إلى 80 لفعل عمر رضي الله عنه. واختلفوا فيما عدا هذه الخمسة، فذهب الحنفية إلى أن الحدود 6، يعني زادوا سادسا. ما هو؟ فذهب الحنفية إلى أن الحدود 6 بتقسيم حد السكر إلى حد الشرب للخمر خاصة وحد السكر من غيرها. يعني قالوا حد السكر على نوعين: حد خاص بالخمر وحد خاص ببقية المسكرات. هذا معناه. وذهب المالكية إلى أن الحدود 7، فيضيفون حد الردة وحد البغي. وعلى قولهم هذا يكون السادس حد البغي، والبغاة هم الخارجون على الإمام الحق، والبغاة هم الخارجون على الإمام الحق بغير حق، ولهم منعة أي قوة. ولهم منعة، ويجب قتالهم لردعهم لا لقتلهم، يعني يقاتلون لردعهم ودفع مكرهم لا لقتلهم، لكن لا يمكن دفعهم إلا بقتلهم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. السابع حد الردة، حد الردة وهي الرجوع من الإسلام إلى الكفر، فحدها القتل للمرتد. فعن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وليس القصاص من الحدود، القصاص ليس من الحدود، مثل القتل ومثل الجوارح، السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، والجروح قصاص. هذا قصاص ليس من الحدود، وليس القصاص من الحدود. والفرق بينهما الأول أن جرائم القصاص الحق فيها لأولياء القتيل أو المجني عليه إن كان حيا، وذلك من حيث استيفاء القصاص، والحاكم منفذ لطلبهم. إذن إذا قتل إنسان شخصا ثم أخذ إلى السجن ورفعت القضية ودخلت المحكمة، ثم جاء ناس يشفعون عند ولي المقتول، فهذا لا يدخل في الحديث من حالت شفاعته في دون حد من حدود الله، لأن هذا نوع يسمى إيش؟ القصاص، والحق فيه الأولياء، بينما الحدود الحق فيها لله. سيأتي مزيد بيان. والحاكم إنما هو منفذ لطلبهم، فإذا عفوا أو قبلوا الدية فإن لهم ذلك، ويجوز الشفاعة عندهم ولو كانت قد رفعت إلى الوالي، لأن الحق لهم في القصاص. طيب، قلنا والحاكم منفذ لطلبهم، أما الحدود فأمرها إلى الحاكم، فلا يجوز إسقاطها بعد أن تصل إليه الثاني، جرائم القصاص قد يعفى عنها إلى بدل، يعني الفرق الثاني بين القصاص والحدود، جرائم القصاص قد يعفى عنها إلى بدل كالدية، أو يعفى عنها بلا مقابل، لأنها حق آدمي. أما الحدود فلا يجوز العفو عنها ولا الشفاعة فيها مطلقا بعوض أو بدون عوض، لأنها حق لله تعالى ومن الأدلة على أن الشفاعة في إسقاط الحدود محرم قول الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال ابن كثير: أي في حكم الله، في حكم الله لا ترجموهما وترأفوا بهما في شرع الله. وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية ألا تكون حاصلة على ترك الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد، فلا يجوز ذلك. قال مجاهد: أي إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل. قال: وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وقد جاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن الأدلة حديث عائشة المتفق عليه في شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهم قريش شأن هذه المرأة، فقالوا: من يكلم رسول الله فيها؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، أسامة بن زيد هو الذي يستطيع أن يكلم رسول الله. حب رسول الله ومن حبه. قال فكلمه في أسامة فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أي نهاه وأخبر أن هذا لا يجوز. أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زجر أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أنكر عليه ذلك. وأسامة لم يكن يعلم أن هذا أمر محرم وإلا لما تجرأ عليه. ولذلك قال يا رسول الله استغفر لي. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقوم خطيبا في الناس ويحذرهم عن مثل هذا الصنيع والفعل. وكم من الناس الآن الذين يفعلون هذا في القضايا يأتون القاضي والحاكم وربما يرشوه من أجل أن يعطل الحد. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث وعلى أنه يحرم التشفيع فيه هذا بعد بلوغ القضية إلى الوالي الحاكم الشرعي. طيب إذا بلغت القضية إلى الشرطة مثلا ليست إلى القاضي أو المحافظ أو رئيس المحكمة. العلامة ابن باز رحمه الله يفتي بأنها أيضا لا يشفع فيها. قال لأن هؤلاء هم الممثلون للوالي هم بأمره. قال فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء لأن هذا من إحسان قبل بلوغ الإمام وقبل رفع القضية إلى القاضي والحاكم يأتي أناس يتوسطون في العفو في الصفح في الدية فيما يكون من شأن الصلح بين الناس إذ لم يكن المشفوع فيه صاحب شر. يعني شرط الإمام مالك وهكذا بعضهم أن الشفاعة مستحبة إذا لم يكن هذا الإنسان شرير شره مستطير وضرره كبير بين الناس. إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان لم يشفع فيه وأذى للناس وأما المعاصي التي لا حد فيها أعيد الكلام قال فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس. بقي كلمة ما هي مفهومة. فإن كان لم يشفع فيه ننظر إن شاء الله تتمتها. قال وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا لأنها أهون. ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيها صاحب أذى ونحوه. الآن القضية الآن عندنا على أنواع أقسام. الشفاعة في أمر وقضية فيها حد من حدود الله: سرقة، قتل، قذف. هذه إذا شفع فيها قبل أن تصل إلى القاضي وترفع إلى الإمام أو الحاكم الشرعي يجوز عند أكثر أهل العلماء، عند أكثر أهل العلم. المسألة الثانية: إذا بلغت الإمام والقاضي والحاكم رفعت إليه لا يشفع فيها، يقضى فيها الحد الشرعي، يقام فيها الحكم الشرعي. أيضا شرطوا في أنه يشفع فيه قبل بلوغ الإمام إذا لم يكن صاحب شر وأذى. المسألة الثالثة: إذا كانت هذه القضية لا حد فيها، فيها تعزير، فيها سجن، فهنا استحب العلماء الشفاعة سواء قبل البلوغ والوصول إلى القاضي أو بعد ذلك، لأن هذا أمر أهون من الأول، لا يعطل فيه الحد. وقال رحمه الله: وأما الشفاعة في الحدود فحرام، وكذا الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام. وقال القرطبي في المفهم: يفهم منه، أي من حديث عائشة المتقدم، تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، فيحرم على الشافع وعلى المشفع، وهذا لا يختلف فيه، إلى أن قال: وأما الشفاعة قبل بلوغ الإمام فقد أجازها أكثر أهل العلم لما جاء في السير، لما جاء في السير على المسلم، كان التيسير، لأن بعض النسخ ما هي مضبوطة. لما جاء في التيسير على المسلم مطلقا، لكن قال مالك: إذا ذلك في من لم يعرف منه هذا للناس، يعني معنى الكلام المتقدم. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وفي الصحيح الألباني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزل، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وهذا الحديث صريح الدلالة في أن هذا أمر عظيم فعله، فقد ضاد الله. وبهذا الحديث استدل ابن القيم والهيثم في الزوائد بأن هذه من الكبائر لأنها مضادة لله. قال الطيبي في شرح المشكاه: قوله من حالت شفاعته دون حد أي قدامه، فيحجز عن الحد بعد وجوبه عليه بأن بلغ الإمام، وإنما قال فقد ضاد الله لأن حدود الله حماه، ومن استباح حمى الله وتعدى طوره ونازع الله تعالى فيما حماه فقد ضاد الله، لأن حدود الله محارمه. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا من العفو، أي تعافوا وتسامحوا وتصافوا وتصالحوا قبل أن تصل الحدود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بلغني من حد فقد وجب. رواه أبو داود وفي الصحيح عن الألباني. قال الطيبي في شرح المشكاة: هو خطاب لغير الأئمة، يعني هذا الخطاب للرعية ليس للقضاة، يعني الحدود التي بينكم ينبغي أن يعفوها بعضكم عن بعض من قبل أن يبلغني ذلك، فإذا بلغني وجب علي إقامة الحدود عليكم. وقال القاري: وفيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه، وهو بإطلاقه يدل على أن ليس للمالك أن يجري الحد على مملوكه، بل يعفو أو يرفع إلى الحاكم أمره، فإنه داخل تحت هذا الأمر وهو استحباب. يعني أنت لك مملوك يرفع أمره إلى القاضي، هو الذي يقيم عليه الحد. ومن الأدلة أيضا حديث صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردة، يعني صفوان بن أمية كان له مبلغ من المال، فنام في المسجد ووضعها تحته، فجاء إنسان فأخذها، فرفعه صفوان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث جاء بألفاظ عند أحمد وفي السنن، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله قد تجاوزت عنه، قد تجاوزت عنه، في رواية: الذي أخذه صدقة عليه. قال: فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب، يعني لماذا ما كان العفو والصفح والصدقة عليه قبل أن تأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل. قال الطيبي في شرع المشكاه: أي فهلا تصدقت وتركت حقك قبل وصوله إلي؟ فالآن قطعت واجبا، فالآن قطعت واجبا ليس لك حق فيه، بل هو حق الشر. انتهينا من الكلام على هذه المسألة، وأنه لا يجوز الشفاعة في الحد الذي قد بلغ إلى الإمام ورفع الأمر إليه.